من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأبواب الروائية التي بقت لكي نراجعها: باب الوصايا، سمعت راجعناه قبل، ما راجعناه سنفتحها نشوف. باب الوصايا الباب 53 36 عفوا 36 36 قلنا الحديث الخامس. هذه الرواية صحيحة السند، صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري. ما شاء الله الأشعريون في قم جلهم أجلاء وثقات. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ يعينه بيع العينة أو يتجر في ضروب أخرى من التجارة. قال: إن فعل فهو ضامن. شوف، مع التجارة، مع أنها تجارة ضامن، مع أن الربح لليتيم ومع ذلك هو ضامن رأس المال، فكيف الجمع بين رأس ضمان رأس المال وكون الربح لصاحب المال كما مر بنا أمس؟ ومع ذلك يختلف عن القرض الربوي. هذه رواية أيضا داعمة لنفس المطلب. يعني يتجر التعبير تعبر بأنه يتجر اي لصالح يتجر فيه، ليس المراد به وصيمه وصي، ليس المراد أنه يتجر لنفسه بالمال، وإنما يتجر فيه ليعينه نفس لنفس غبطة لنفس اليتيم. باب آخر قلنا شنو بعد؟ أبواب ما يجب فيه الخمس، ما يجب فيه الخمس. إيه الباب كم؟ الثالث والسادس. السادس الحديث الأول لا بأس، هاي الرواية اللي التفتوا لها. الرواية صحيحة السند إلى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، يعني البرقي، عمن حدثه، يعني إبراهيم البرقي أحمد بن محمد بن خالد. محمد بن خالد البرقي أصل كوفي، هو وابنه انتقل إلى قم، انتقل إلى قم. قم كانت قرى متعددة، أحد قراها برقرود، برقرود فهناك سكن، ولا هم كوفيان شبيه إبراهيم بن هاشم الكوفي وابنه علي بن إبراهيم كوفيان انتقلا من الكوفة إلى قوم. هذه عملية انتقال العلماء من الكوفة إلى قوم أو العكس من قوم إلى الكوفة أو إلى بغداد. هذه سبحان الله موجودة من زمن الإمام الصادق والكاظم والرضا أي كثيرة. على أي حال فمحمد بن خالد البرقي طبقة تقريبا مثل طبقة إبراهيم بن هاشم يعني معاصر للرضا والجواد ربما أدرك الكاظم شيئا ما ربما لا يدرك الآن في عمره بالدقة ما دقق. هذا محمد بن خالد البرقي والد البرقي صاحب المحاسن محمد بن خالد. أحمد هذا الابن صاحب المحاسن هذا متعدد العلوم بعد موسوعي مثل من باب المثال مثل النراقي الابن طبعا هذا مو راوي النراقي من علماء الغيبة الكبرى يعني قبل من تلاميذ الواحد وبان وقبل الثاني عشر عفوا ولكن شباهك يعني أحمد النراقي الابن موسوعي هذا البرقي الابن موسوعي بس الفاصل بينهم 1000 سنة أو أكثر ولكنه على حال تشابه. المهم فعلي بن إبراهيم وأبيه إبراهيم هاشم شبيه أحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبيه محمد بن خالد إجمالا هي نبذة. عمن حدث هني إرسال هني مو إرسال البرق الآن لم يذكر الاسم أو الرواة الذين بعده نسوا اسم من قال لهم هذا من عبر عنه عمن ذكر عنه عمن حدث لأنه مجهول بالنسبة إلى نفس أبيه أو يجوز هو نسابع يحتمل بس هو المهم عن عمرو بن أبي المقدام. عمرو بن أبي المقدام هذا من البترية الفقهاء البترية الذين تتلمذوا على الإمام الصادق ولكن ما كانوا مخلطين يعني يحبون البيت وما شابه ذلك ولكن أيضا يقولون بمثلا وجاهة الشيخين أو إمامة الشيخين أو إمامة جرى التعبير ما عندهم جانب التبري. عن الحارث بن إجمالا جملة من فقهاء البترية في حين أنهم بترية وكذا كذا إلا أن المشهور يعني عمل برواياتهم اعتبرهم إن لم يكن هناك قرينة مريبة في البيت اعتبر رواياتهم مأخوذ بها عمرو بن أبي المقدام وجماعة. حتى هو أبو المقدام والد عمرو هم نفس الشاكلة. عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام. قد ينقل حادثة الآن عن سيرة أمير المؤمنين. ركاز هو فيه الخمس وهو الكنز القديم. وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين فابتاعه أبي منه ب300 درهم و100 شاة متبع. هم 300 درهم هم 100 شاة ومتبع يعني أولادها كذا فلان أولاد المئة أو لعل اصطلاح خاص في المتبع. فلامته أمي لامته شنو تعطيها المبلغ كبير أعطيته على ركاز شنو وقالت أخرت هذه ب300 شاة أولادها 100 وأنفسها 100 هو متبع يعني لحظة أولاده أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100 هي وأولادها وحتى إذا حوامل بيصير أكثر من 100 شاة 100 و200 300 عفوا شاة أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها بعد 100 فالسيد 300. قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني 10 شياه خذ مني 20 شاة يعني نفسخ ومع ذلك الفسخ أنت رابح فيه اعتبر أعطيك 10 شياه 10 شيات خذ مني 20 شاة فأعياه ما قال فأخذ أبي الركاز بعد ما قدر يفسخ المعاملة بقاها فأخذ أبي الركاز لكن شلون البركة وأخرج منه قيمة 1000 شاة هذا الركاز باع استثمر واستخرج من عنده قيمة 1000 شاة فربح يعني ما خسر شاوروهن وخالفوهن البركة في الخلاف وأخرج منه قيمة 1000 شاة فأتاه الآخر صاحب الركاز شاف أن ثمن عجيب مال فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وآتني ما شئت فأبى بل الآن لما طلعت الثمرة فيها وربح كبير الآن وخذ بلي فأبى فعالجه فأعياه ما رضى يعني بالعكس هذا المشتري للركاز اللي هو والده رفض أن يفسخ البيع فقال البايع اللي هو استخرج الركاز لأضرن بك أنا حبسبب لك مضرة فاستعدى أمير المؤمنين يعني أقام شكوى على المشتري عند أمير المؤمنين فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين أمره قال يعني أمير المؤمنين عليه السلام يعني بيت القصيدة الآن قال لصاحب الركاز أدي خمس ما أخذته فإن الخمس عليك أي بعد صدر على نفس البايع أدي خمس ما أخذت من الركاز فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه لأنه إنما أخذ ثمن غنمه هذه الرواية قد يستفاد منها خلاف ما مر بنا شلون لأن هني فهنا في الرواية الذي استخرج الركاز باع الركاز قبل أن يودي الخمس والركاز ما يحتاج يمضي عليه مدة سنة وكذا خمسة يتعلق بالمال خمسة يتعلق بالمال إذا تعلق بالمال لازم يديه فورا فالخمس لا زال في العين فهو باع العين وفيها خمس تصير داخلة في مسألتنا من يبيع مال الغير يتجر بمال الغير فإذا باع والمفروض صار فيه ربح الركاز لأن ذاك المشتري باع وحصل فيه أرباح كثيرة المفروض أنه إذا صار أرباح الربح يصير للخمس فالخمس لازم يزداد مالا بالأرباح بينما هنا أمير المؤمنين قال خمس على صاحب الركاز والمشتري ما يأدي شيء. الفرض هكذا عيني، صاحب الركاز استخرج الركاز الكنز القديم، لما استخرج الكنز القديم يملكه، لكنه يشترط أن يخرج خمس الركاز 20% منه. فهذا الركاز الآن ما يحق له يبيعه كله، هو يملك منه 80%، 20% ملك من؟ في أصحاب الخمس. هنا أقدم على بيعه، أقدم على بيعه، المشتري هم اشتراه، المشتري اللي اشترى الركاز أيضا باعه بربح. إذا قلنا أن الخمس يبقى ينتقل من يبقى في نفس الركاز، ولو انتقل ما ينتقل مثلا، يبقى لنفس ملكا لنفس أصحاب الخمس في الركاز. المفروض التجارة الثانية التي وقعت على الركاز أرباحها لنفس أصحاب الخمس. نسبة أنا كلامي في النسبة. ليش ربح الخمس كله للخمس مو ربح الركاز كله؟ ربح الخمس في الركاز كله للخمس. هني الإمام لم يحكم بأن ربح الخمس للخمس، وإنما قال الخمس يخرجه البايع الذي استخرج الركاز، ما قال الأرباح هنا تتم لمقدار الخمس. إذا خلاف ما مر بينا، صار واضح؟ هذه رواية على كل، وإن وجدت هنا هذا البحث يرتبط بالخمس، يرتبط بالخمس. في بحث الخمس بالذات وقع الكلام عند الأعلام أنه سيما إذا كان مؤمن، افترض مؤمن يبيع الخمس إلى مشتري، يبيع الخمس إلى مشتري، والمشتري الأول يبيع على مشتري ثاني. السبب ما يحتاج نسلسل من عملية الشراء، هنا كم احتمال في الخمسة؟ البيع المال أو العين غير المخمسة، بيع العين غير المخمسة، ليس هبتها إرثها، لا بيعها. هنا كم احتمال، كم احتمال؟ سنشوف الأدلة، مو احنا مو في صدد التفصيل هذا البحث، بس فقط فهرسة الأقوال أذكرها للأخوان. هذا البحث مرتبط بباب الخمس ومهم. هنا كم احتمال؟ احتمال أن يقال هنا الخمس تلف، تلف بالبيع فينتقل إلى ذمة البايع، وهذا هو الذي ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه وأكثر تلاميذه أو كثير من تلاميذه، وإحنا ذهبنا إليه. إذا كان البايع مؤمن ينتقل الخمس من العين إلى الذمة، حتى فعل حرام وليكن، بس ينتقل من العين إلى الذمة. المشتري إذا كان مؤمن طبعا، والبايع هم مؤمن، لا سيما إذا كان المشتري مؤمن، ولا سيما إذا كان اثنين مؤمنين يعني البايع والمشتري، ينتقل الخمس من العين إلى الذمة، لأن الخمس هذا احتمال قول من الأقوال على قول ثاني حساس نعالج الرواية شو مفاده. قول ثاني في بيع العين غير المخمسة، وذهب لكثيرون قالوا بأن الخمس يبقى في العين. الخمس يبقى في العين. يعني الخمس لم تنتقل ملكيته لمن؟ للمشتري. الخمس لم تنتقل ملكيته للمشتري. بالتالي الثمن اللي أخذ البايع من المشتري الأول الثمن لن يتملكه البايع كله، سيتملك كم؟ أربعة أخماس. خمس الثمن باقي على ملكية من؟ خمس الثمن، مو خمس، هو مو خمس، يعني 20% من الثمن على ملكية من باقي؟ ملكية المشتري. ولكن العين لم تصفى، العين لم تصفى ملكيتها تماما لمن؟ للمشتري. خمس لا زال في العين، هذا قول آخر. فأينما تذهب العين الخمس يبقى، هذا قول آخر. قول ثالث، قول ثالث، قول ثالث، لا، العين يتملكها المشتري تماما غير مخمسة، ولكن الثمن ليس كله ملك المشتري، 80% أربعة أخماس للبائع، خمس من الثمن لمن؟ خمس من الثمن لأصحاب الخمس. خمس الثمن لمن؟ لأصحاب الخمس. خمس الثمن لأصحاب الخمس. إذا كان الثمن ليس فيه خسارة، إذا كان الثمن البيع الذي وقع ليس فيه خسارة، إما في ربح أو ليس فيه خسارة، هذا القول ذهب إليه السيد القلبيلاني، مو بس السيد القلبيلاني، جماعة مش كثيرين. صار واضح الأقوال الثلاثة؟ صار شلون؟ واضح أم واضح الأقوال الثلاثة؟ إن شاء الله واضح شوي شوي. أي ما كنا صار القول الثالث. على القول الثالث هذه الرواية تقول ماذا؟ تقول الخمس يعطيه من؟ يعطيه البائع الذي استخرج الركاز، هو يعطيه بقدر قيمة الركاز قبل البيع أو ربح البيع. الرواية يقولون هو ساكت، فما تنافي الرواية السابقة أصلا. دققوا، نفس الرواية لما تقول البائع هو المستخرج للركاز هو يعطيه، ما تلبع البيع ممضى، البيع شنو؟ ممضى وسالم للمشتري. الآن لازم تميزون، الربح هو عند البائع مو الربح عند المشتري. المشتري رد باع شراء، بيع وشراء ثاني، بيع لمشتري ثاني عفوا، ذاك بحث آخر، كلامنا في البيع الأول مو كلامنا في البيع الثاني والمشتري الثاني. في البيع الأول الإمام حكم من الذي عليه عهدة دفع الخمس؟ البائع الأول الذي استخرج الركاز، فمعناته البيع نافذ، وإذا البيع نافذ وفي ربح ما الرواية ما تنفي أنه هذا المشتري عفوا هذا البايع الأول يخرج الخمس خمس مع الربح نفس البايع الأول، لأن الركاز أفرض قيمة نفس البيع في ربح غير قيمة الركاز. الركاز كنز استخرجه، هذا ربح أصلا نفس غنيمة لمن؟ للمستخرج. هذا المستخرج لما باع يجوز حتى البيع هم في ربح آخر غير أصل قيمة الكنز، يعني مثلا شطارة عنده أو فنية في التجارة باع قيمة قوية فوق قيمة السوقية ففي ربح بالتالي. فالإمام لما يقول الخمس على البايع الأول هو أعم من سواء فقط بقيمة الركاز أو مع الربح، فإذا هذه الرواية لا تنافي الرواية الأخرى بل تتطابق مع أن البيع نافذ، البيع نافذ غاية الأمر حينئذ لأصحاب الخمس الربح، يعني فكأنما صاحب الخمس أيضا باع أمضى البيع، غاية الأمر يقع المسؤولية على البائع الأول أنه هو تقاضى الثمن، الثمن في ربح معه. فإذا زين بعد الباب الآخر وين؟ نعم أنفال يا باب الباب الرابع أو الحديث الرابع الباب الباب الرابع حديث عشرين هذه الرواية في هذا الباب في الأنفال عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري، وإحنا نعتمد سند ومتن التفسير ذكرناه في الرجال الجزء الأول وفاقا مع الصدوق، الصدوق اعتمد تفسير الإمام الحسن العسكري في كل كتبه بل وفي أهم كتبه مثل من لا يحضر الفقيه وكمال الدين وغيره وغيره، يعني الكتب المهمة الخطيرة للصدوق أورد فيها روايات كثيرة عن تفسير الإمام الحسن العسكري. اللي يعمل بتوثيقات النجاشي من هو شيخ شيخ النجاشي وتظل أكثر من النجاشي، كيف هذا على كل دعونا من الآن البحوث الرجالية. المقصود الصدوق اعتمد على هذا والطبرسي اعتمد، جو كثير من كبار أعلام الإمامية اعتمدوا هذا التفسير، طبرسي وما ذكر في الاحتجاج، الراوندي بعدين طبقات أخرى مذكور في كلام العلامة الحلي لعله في الإجازة إذا ما اشتبه، والمجلسي الأول الثاني السيد هاشم البحراني، الحر العاملي الفيض الكاشاني، يعني جهابدة أعلام الطائفة اعتمدوا هذا الكتاب، فنقنقت من ينقن بحث آخر. هناك ملحوظة لا بأس أذكرها رجالية مفيدة، وهي أن حوزات الروائية للشيعة لا تنحصر بالكوفة وبغداد وقم، هناك حوزات روائية كثيرة في المدينة المنورة، كانت حوزة روائية 12 في زمن الصادق والكاظم والرضا، من نجومها علي بن جعفر، علي بن سويد السائي في القصة معروفة، هو السويد السائي قرية أطراف المدينة المنورة. الآن سبحان الله بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ما قرب من المدينة ثلث الطريق، وما قرب من مكة الثلث الأخير في قرى 12 إلى يومنا هذا، 12 قح أبا عن جد ومن زمن الأئمة مو إعلام، يعني شيء سبحان الله لله في تقاديره السر وأسره. وحتى من طريق المدينة المنورة مرتين أنا رحت من المدينة المنورة إلى غدير خوم، نصف الطريق كل قرى 12 على كل، بس بتكتم بخفاء سوف الطرف الآخر يدري بيهم وما يدري بيهم، حتى جار كهرباء ما عندهم إلى الآن، إلى الآن جار كهرباء ما، وإلى الآن جار أنابيب ماء ما موجود إلى الآن، يعني متقصدة واضحة القضية فضلا عن الصرف الصحي وغيره كذا، وعندهم إبل وكذا وفلان مثل حالة بدوية يعيشون بس. لكن وحتى إلى قبل 15 سنة رجل الدين مالهم خريج النجف الأشرف يعني درسوا ورجع على كل أسماء معروفة وكذا. فمقصود حوزات روائية كثيرة موجودة، قزوين كان فيها، شيراز كان فيها، مدري وين ما. الآن عدم اطلاع علماء بغداد ببقية الحوزات هذا ما يجعل أن الميزان فقط علماء بغداد أو علماء الكوفة أو علماء قم، لا، أبو هارون موسى التلعكبري تقريبا هذا يعتبر المرجع الأعلى للشيعة في زمانه، أدرك الغيبة أواخر غيبة الصغرى وأدرك الغيبة الكبرى مخضرم طود هذا أبو هارون موسى التلعكبري، طود فقيه محدث متبحر عجيب معروف، أستاذ همام أبو همام، نعم أبو علي بن همام، هذا هم بعد طود عجيب ذاك في الغيبة الصغرى، ومسيح استبصر وصار المرجع على واقعا مجال مفتوح، مسيح استبصر وصار مرجع على الطائفة سبحان الله على أبو علي بن. المهم أي نماذج في حياة هؤلاء الكبار عجيبة كثير. أرجع إلى أبو هارون موسى التلعكبري، ولعل أكبر المفيد قريب التلعكبر، هو هم أطراف بغداد ذاك الصوم. هذا العالم الجهبة الفقيه المحدث رئيس الطائفة يعبر عنه كذا كذا، هذا كل عمره قضاه في السفر من حوزة شيعية لحوزة، حتى شيراز وصل، حتى ما أدري أقصى النقاط وصل، ولذلك كثير رواية ومعتمد مصادر. لماذا؟ ما اكتفى بمصادر روائية في الكوفة ولا في قم ولا في بغداد، سيرته هكذا وطول، يعني مو واحد عادي. فمقصود على كل هذه النقطة لازم نلتفت لها، أنه إما يمر عبر الفلتر اللي موجود عندنا أو ما نعترف به. شو ما تعترف به؟ شو قصة؟ هي الموازين انحصرت في بقعة جغرافية؟ لا، المذهب والعلم ما يعرف بقعة دون بقعة. على كل، فتفسير عسكري معتمد عليه وهلما جرب. المهم هاي رواية من تفسير عسكري فقد ذكرناها من الباب، عن أمير المؤمنين أن على السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت يا رسول الله، قد علمت أو علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر، فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم. أي رواية التحليل مو من صاحب عصر الزمان، من رسول الله، من أمير المؤمنين، من فاطمة، سمتنا في أخذ الخمس كما يتوهم ذلك غير المتفقه. لا، التحليل بدأ من فاطمة ثم رسول الله ثم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين، ومع ذلك وزين العابدين والصاع والباقروصة، ومع ذلك الأئمة يأخذون خمس. شلون يحللون يأخذون خمس؟ المقصود من التحليل معنى آخر غير المعنى يتوهم إسقاط الخمس. لا، دعونا نكمل الرواية غدا لنستعجل. وصلى الله على محمد وعلى آله.